أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
اللهم صل على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في القول الثاني، وهو ما اشتمل على عقد إيجابي وعقد سلبي. العقد الإيجابي في دعواه هو أنه يجوز الخروج خارج حينئذ السوري في قلبه، وذلك باعتبار عدم المنافاة بين معنى الإقامة في بلد في مكان والخروج إلى خارج السور. إذا كان خارج السور دون حد الترخص كان من توابع ذلك البلد. مهما فسرنا الإقامة، سواء كانت الإقامة بمعنى السكون والوقوف الركود وعدم الحركة في البلد، أو فسرنا الإقامة بمعنى عدم الغياب، بمعنى الحضور والتواجد وعدم الغياب عن حين ذلك المكان والسفر والارتحال عنه، على كلا التقديرين من الواضح على ضوء ما ناقشنا فيه الوجه الأول أن الخروج خارج السور داخل حد الترخص في البين هذا لا يعتبر حينئذ، لا يعتبر حركة سيرية تتنافى مع الركود والوقوف والسكون حينئذ في ذلك المكان. ليش؟ لأنه ليس المراد بالسكون أنه يقعد المحل ويضل ساكن فيه غير متحرك في البين، ساكن مقابل الحركة السفرية والسير السفري في البين، السير المحقق من السفري في البين. إذا لم يكن الأمر كذلك فحينئذ لا شك ولا إشكال أنه في داخل البلد بجزء يتنقل، يروح المكان لمكان آخر، يروح الحرم، يروح إلى هذه الأماكن المختلفة من دون أن يتنافى هذا التنقل مع حينئذ معنى ومفهوم الإقامة اللي هو السكون بمعنى عدم الحركة وعدم السير السفري حينئذ في البلد. إذا من هذه حينئذ الجهة، وكذا لو فسرناه بمعنى التواجد والحضور وعدم الغياب، فإن هذا كما هو واضح ينطبق على ذلك الذي خرج من البلدة إلى بساتين البلدة، إلى مزارع البلدة، إلى مثلا مقبرة البلدة، إلى عين البلدة، إلى حويلة هذه البلدة. هو بعد متواجد وحاضر في البلدة ولم يكن منه تلك الغيبة التي انقطع فيها عن البلدة وارتحل عنها حينئذ، بل ما زال هو في البلدة فيها. فعلى كلا التقديرين لمعنى الإقامة والمقام في البين حينئذ يصدق في هذا الفرد. هذا هو الشق الإيجابي حينئذ من دعوة. الشق السلبي والعقد السلبي في كلامي هو أن لا يخرج خارج حد حينئذ الترخص. ونكتته أن الإقامة مهما فسرناها إذا خرج خارج حد الترخص فحينئذ سوف يكون قد حقق ما ينافي حينئذ معنى الإقامة، وبالتالي القصد إلى من رأس حين قصد الإقامة في المكان قصد حينئذ الخروج خارج حد الترخص يكون قد قصد ما ينافي حينئذ قصد الإقامة. ونقطة ذلك واضح على كلا التفسيرين للإقامة، سواء بمعنى الركود والسكون والوقوف حينئذ في مكان بمعنى عدم الحركة السيرية. ليش؟ لأنه وقت اللي خارج حد الترخص حينئذ صدق أنه في عندنا حركة سيرية في البين، وصدق عليه عدم السكون، صدق عليه الحركة. نحن لا نلتزم بالسكون بحرفية السكون، بس السكون عدم الحركة السفرية وعدم السير السفري في البين، وبخروج خارج حد الترخص صدق أنه لا يوجد في عندنا سير سفري في البين. وهكذا بالنسبة للإقامة بمعنى التواجد والحضور وعدم الغيبة وعدم الخروج وعدم الارتحال في البلد. هم يصدق أنه ارتحل عن هذه البلد داخل حد الترخص، وبعضه ضمن حريم البلد في البلد، بس خارج حد الترخص لا، خرج حينئذ عن حريم البلد وعداد السفر حينئذ صار شغال حينئذ في البلد. فبالتالي يكون حينئذ بمثابة الذي ارتحل عن ذلك المكان ولم يحقق معنى الإقامة، لا بمعنى السكون والركود والوقوف في البيت وعدم الحركة، ولا بمعنى حينئذ التواجد والحضور وعدم الارتحال وعدم الغيبة والذهاب حينئذ عن ذلك المكان. على كلا التقديرين والشقين حينئذ قد حقق ما ينافي الإقامة، فالقصد له يكون قصد إلى ما ينافي قصد الإقامة، لذا حينئذ يشترط أن لا يقصد، أو فقل يكون هذا القصد قاضحا حينئذ له في البحث. هذان التقديران اللي يستفاد منهم بناء على الشق السلبي والعقب السلبي في كلامي، جوابه سوف يظهر مما سوف نذكره ونعززه بالنسبة للقول الثالث الذي اختاره فخر المحققين وعليه أغلب المتأخرين في البحث. وحاصل ما نريد أن نشير له هو الارتحال حينئذ بيصدق، يعني مثلا عصير الفرض واحد مثلا أقام في بلدة مثلا من الضيعة من الضيعة، خرج حينئذ خارج حد الترخص لكن إلى دون المسافة، هو إذا القائد بده يكون مأخوذ بعين الاعتبار، خارج حد الترخص إلى ما دون المسافة يصدق حينئذ عرفا أنه ارتحل حينئذ عن ذلك المكان بلا أي إشكال، وبالتالي يصدق أنه ما يكون معتبر في الإقامة من الوقوف والسكون والركود وعدم الحركة السيرية وعدم السير السفري إذا حينئذ سوف ينتفي في البيت. يعني مثلا سبيل الفرض، شو الفرق بين اللي خرج خارج المقيم اللي خرج خارج حد الترخص حتى وصل إلى ما دون المسافة ببضع أمتار، واللي خرج حينئذ وتجاوز حينئذ المسافة في البحر؟ في كل منهما إذا كان قاصدا من رأس فقد أتى بما يتنافى مع قصد الإقامة على التقديرين. التقدير الأول اللي هو مع الإقامة معنى السكون والركود والوقوف في البين وعدم الحركة السفرية، عدم التعاطي والإتيان والتشاغل بما يمارسه المسافر من مسير كل يوم مثلا، أو لا بمعنى الحضور والتواجد وعدم الغيب، أي حضور وتواجد هو يصلح خرج عن حد الترخص وصار واصل إلى ما شاء الله، يعني إلى ما دون المسافة ولو مثلا ببضع مثلا أمتار مثلا بمئة متر مثلا الفرض، من الواضح أن هذا يكون منافيا معها بلا أي إشكال. وهذا هو النقطة التي حدث وحملت المشهور إلى أن يلتزموا بأن هذا منافي حينئذ مع حقيقة قصد الإقامة ومع معنى ومع مفهوم الإقامة في البين، ولذا صاروا إلى حينئذ اشتراط عدم، وصاروا إلى تشقيق دعواهم، دعوة مشهور الأواسط في البين، إلى الشق السلبي في كلامهم وهو أنه ما بده يتجاوز حد الترخص. الشق الإيجابي ما فيش مانع يخرج خارج السور لكن ضمن حد الترخص، ليش؟ لأنه بعده ضمن حريم البلد الذي نوى الإقامة حينئذ فيه. لهذا المقدار حينئذ كلامه تام وكلامهم حينئذ متين، إلا أنه سوف يظهر لديه بالنسبة لي ما يصاق من أدلة بالنسبة للقول الثالث في البين هي التي حينئذ تتحضر. ليش؟ لأنه بدنا نجيب بالنسبة لي صحيحة زرارة عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، والتي سوف يتضح أن الذي يتنافى مع الإقامة ليس مطلق الخروج عن حد الترخص. في عندنا خروجان، في عندنا خروج إلى عرفة هذا يتنافى مع حينئذ، ولذا سوف يتبدل وينقلب العنوان من عنوان مقيم في مكة بيوزد أهل مكة إلى عنوان المسافر في البين، فلذا وجب عليه التقصير. وفي عندنا خروج آخر وهو الخروج إلى مثلا منى على سبيل الفرض، كما نصت وصرحت في ذلك نفس حينئذ صحيحة زرار عن إمام باطل حسان، هذا حينئذ لو من الخروج لا يكون منافيا مع معنى الإقامة، لذا يجب عليه التمام في البحث. هذا الذي حينئذ صفر حتى لا نجعله هذا من نيش فيه ونرجع هناك من نستدل به في البحث، نتركه لما سوف يأتي حينئذ من نقاش. فكلامهم في العقد السلبي كلام تام وكلام حينئذ متين لولا ما سوف يأتي من أدلة ووجوه للقول الثالث في البحث. على كل حال ما يمكن ما ويصلح لأن يكون مستندا لدعوى حينئذ عدم المنافاة في البين، أحد نكات ثلاثة صارت متكررة بالنسبة له. النقطة الأولى وهو أنه حينئذ لا يشترط الإقامة 10 أيام أن تكون في مكان واحد فيه، فين الإقامة ب10 أيام ولكن موزع على كذا مكان متفرقين، ما في جامع بينها وما في وحدة عرفية حينئذ تجمع حينئذ هذه الأمكنة على تعددها وتكسرها واختلافها فيها البين. ولو بقرينة ما نراه أقام مثلا بقوم في عندنا أماكن متباعدة ما في حينئذ جامع فيما بين القوم مثلا بالحارة وكذا بيروح على الأطراف مثلا القوم رايح بعضه مقيم مثلا في القوم مش أو في البلدان حينئذ الكبرى لا سيما على مبنى مثل المات مش الخارقة بالميت فرسخ كما ذكر بعض شراح المتف لا خلنا نحكي بال4-5 فراسخ من طرف ال4 فراسخ للطرف الآخر من طرف الشرق للطرف الغربي في ال4 فراسخ في البحر شو اللي بيجمع حينئذ فيما بين هذين المكانين اللي قصد الإقامة في ذلك حينئذ البلد اللي جامع بين الطرفين التباعد بينهما بال4-5 فراسخ في البحر هذا اللي أو النقطة الثانية هو عدم اشتراط التتابع والتوالي حينئذ في الأيام، يعني في قيم يوم واضح ويريح يروح يغيب له مثلا يسافر خارج حد التلخص خلينا نفترض دون المسافة في البيت وبيرجع به شوي بيكمل وإلى آخره. إذا النحو الثاني، النحو الثالث لا، أن الإقامة إنما هي بمعنى أن يكون المكان هو محط لي رحله في البين، والارتحال ما بيكون بالخروج وإنما الارتحال بأنه يجمع رحله وبيرجع وبيمشي مثلا في البين. واضح بهالكيفية يعني تمام رحله في البين يعني حله وترحاله بهالرحل اللي ما حط هالرحله وراح غاب 3-4 ساعات وحمل حاله ورجع في البين يعني غيبة مؤقتة. واضح يسيرة بحسب المكان غير بعيدة بحسب المكان وغير متمادية بحسب الزمان ورجع إلى رحله لوضع في تلك البلد، فمعنى الإقامة يبقى حينئذ محققا. ليش؟ لأنه تكون هي بهذا المعنى وبهذا المقصود فيها. هذا الاحتمال الثالث، وهذه الاحتمالات نقاشها تباعا هكذا. أما الاحتمال الأول فمر معنا أنه بوجه لا يصح حينئذٍ صعب الإقامة في مكانين متباعدين ما في وحدة عرفية تجمعهما فيها، لأن تعدد المكان يوجب تعدد الإقامة وعدم وحدة الإقامة فيها، فلا يصدق أنه أقام 10 أيام حينئذٍ لأنه أقامها يوم أو يومين بالمكان الثاني يوم أو يومين بالمكان الثالث يوم أو يومين فيها، فهو 10 أيام في مكان واحد حينئذٍ لم يقم اشتراط حينئذ وحدة المكان لاشتراط وحدة الإقامة اللي هي معتبرة بالنسبة للأدلة التي دلت على الخروج عن إطلاقات وجوب القصر على المسافر وتعين التمام عليه فيها. هذا ما يرتبط بالوجه الأول والجواب عنه. تتابع أيضا الوجه الثاني للتتابع معتبر بأي إشكال، قلنا قد يقال مثلا 10 أيام 3 أيام مثلا الاعتكاف 3 أيام الحائض 10 أيام مثلا الشهرين من المتتابعين متتابعين هذه اجت من شيء أي شيء حينئذ تفرضه في المقام يعني كتلة زمنية وفي وحدة حينئذ وهذه الكتلة الزمنية لا تجتمع فيها البين إلا إذا كان خلاص تتابع بين أبعاضها والزاوية ولم حينئذ يحصل ولم يتخلل حينئذ الفاصل حينئذ فيما بينه. إذا تتذكر وقت كنا عم نحكي في مسألة اشتراط التتابع في البين ذكر هنالك السيد الحكيم ونقلنا لكم الكلام بأنه قد يتوهم أنه ما يدل على خلاف شرطية التتابع هو جواز الخروج إلى خارج حد الترخص، وذكرنا هنالك أنه هيدي من وادي وهيديك من وادي ما في ترابط فيما بينها، يعني مسألة الخروج إلى خارج حد الترخص له مدخلية في المنافات مع قصد الإقامة، قصد الخروج له منافات مع قصد الإقامة ما له يعني إذا مدخلية في مسألة حينئذ شرطت التتابع، نبقى نشترط التتابع في ألبانيا 10 أيام متوالية، لكن هل يتنافى مع أصل قصد الإقامة؟ مش مع شرطت التتابع في 10 أيام، قصد الخروج إلى خارج حد التراخص حينئذ أو لا، وهذا مطلب وهذيك مطلب، ما في ترابط فيما بينهما في ألبانيا. وظهر أنه اشترط التتابع اللي بيقول مثلا 10 أيام يعني 10 كتلة زمنية واحدة، يعني معنى واحد متواصل ومتناسق في البيت لا تتخلله حينئذ الفواصل. وأما الأمر الثالث، الأمر الثالث وهو أنه لا الإقامة بمعنى أن تكون محط الراحل في البيت، والسفر بمعنى الارتحال بهالمعنى، محط راحل معه يعني مثلا بيحط راحله في البلد الفلاني، إذا معه عيال بيحطه معه مثلا بعض الأغراض بيحطه، بيطلع له لمكان آخر بيروح بيريح بيروح بيستكشف بيستطلع مثلا إلى آخره، وبيحمل حاله وبيرجع إلى المكان الأول اللي هو محط رحله، هذا الذي حينئذ يفهم منه في ألبانيا. هذا المعنى الثالث، هذا الوجه الثالث، هذا معنى من المعاني ووجه من وجوه الاستدلال على القول الثالث الذي سوف تأتي الإشارة له إن شاء الله. ليش؟ لأنه بالقول الثالث، وهذا اللي ورد في بعض فتاوى بتراجع الرسائل العملية، وتقول الإقامة في مكان بأن يكون هالمكان هو محط رحله في البلد، فلا ينافيه قصد الخروج إلى حينئذ حتى خارج حد الترخص، إذا كان الخروج يسيرا بالساعتين أو الثلاثة، بل بعضهم وصل لربع النهار مثلا في البين، على أنه وقت اللي بيخلص بيعمل حاله بيرجع ليلا إلى إلى محله ومحط رحله وإلى آخره، يعني لا يصدق الذهاب والخروج في البين. هلا مستدلا مستندا إلى صحيح الزرار عن إمام الباقر عليه السلام أو لا، محض أمر عرف، ليش؟ لأنه ذكر خروجان، خروج يتنافى مع معنى الإقامة في مكة اللي هو الخروج إلى عرفات، الخروج لا يتنافى مع معنى الإقامة في مكة والخروج إلى منى، وكلا الخروجين الجامع بينهما هو الخروج خارج مكة، خارج حد الترخص بالنسبة لي مكة حينئذ في البحر. على ما ذكرناه بالنسبة للرواية سوف يأتي مزيد حينئذ البحث حول هذه الرواية. هذا حاصل يعني هذا الوجه الثالث في البيان، حينئذ الوجه هو تفسير وبيان واستدلال وشرح للقول الثالث الذي اعتمده للفخر رحمه الله عليه، وأغلب المتأخرين حينئذ ذهبوا إليه في ألبان ببعض الرسائل العملية تكون هي محط رحله، بيخرج بيقضي وطر وخارج حينئذ حتى ترخص، بعد ما يخلص بيرجع، بحيث إذا سئل أنت وين مقيم، مش مقيم مثلا بهالمقبرة اللي طلع له أو بالعين التي خرج إليها أو بهالمكان الذي ذهب للبساتين أو كذا، حتى لو كنت خارج حد الترخص للتنزل أو لشراء حاجة أو لجلب غرض مثلا في البيت أو للتفحص في أمر على سبيل الفرض، بل يقال أنه مقيم بحسب الصدق العرفي في ذلك المكان الأول. وهذا اللي بيأكد أنه هذه مسألة صدق عرفي وليست المسألة مسألة إن إذن استدلال بصحيحة زرارة، وإن شئتم قلتم أن صحيحة زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام هي يعني تسقط على ما هو عند العرف في البيت، وليست في مقام أنه عم تقول هذا الخروج ينافي وهذاك الخروج حينئذ لا ينافي في البيت، بل المسألة مسألة حينئذ عرفية، يعني ليست مسألة تعبدية يعني دخول الإمام وذكر ما ذكره، إنما انسيابا مع ما عليه العرف في البيت وليس حينئذ بشيء آخر. هذا حاصل ما نريد أن نقول. فالقول الثاني، القول الثاني للهلا ما بيشكي حينئذ من شيء على كلا التقديرين لمعنى الإقامة، سواء الإقامة بمعنى الوقوف في المكان والركوب والسكون وعدم الحركة السيرية، واضح أنه إذا خرج حد الترخص فأتى بما ينافي حينئذ قصد الإقامة، فإذا قصد ذلك يكون قاصدا لما ينافي قصد الإقامة، فلذا يشترط عدمه. ليش؟ لأن ما لو قصده سوف يكون قاضحا في قصد الإقامة، لا يجتمع قصد الإقامة مع قصد الخروج إلى خارج حد، لأن قصد الإقامة هو قصد الوقوف في ذلك المكان وعدم المسير وعدم التعاطي والتشاغل بما يأتي به المسافر حينئذ من حركة سيرية في المكان. وهكذا على أنه بمعنى الحضور والتواجد في البيان وعدم الذهاب وعدم الخروج وعدم الارتحال. خارج السور داخل حد الترخص بعضه هو ضمن حريم البلد، بس خارج حد الترخص قطعا إلى ارتحال وذهاب وخروج، فالقصد له يكون منافيا مع قصد الإقامة اللي هو معنى أي حضور وتواجد والحال المشروع خارج مكان القاصد الخروج خارج حد الترخص فيه على البحر. إلا أن الذي يدفع هذا القول ما يستدل به على القول الثالث، وهو القول بأي شيء بأنه ما فيش عنده عقد، عنده عقد سلبي بس عقد سلبي اللي هو سقفه حينئذ عدم الخروج هو خارج المسيف الشرعي فيه. يعني عنده عقد إيجابي وهو أنه بجوز الخروج إلى خارج السور داخل حد الترخص، بل يجوز الخروج خارج حد الترخص لكن هو دون المسافة، مجرد يعني الفاصل الذي يضر ويكون قاضحا هو أنه لا يخرج إلى المسافة. أما إذا كان ضمن حينئذ المسافة في البيت وخرج أو خروجا يسيرا بالساعة والساعتين هذا حينئذ لا يتنافى مع معنى الإقامة مهما فسرنا الإقامة من الحضور والتواجد أو بمعنى السكون والوقوف والركود وعدم الحركة وعدم التعاطي والتشاغل بما يأتي به المسافر من طي المسافة والحركة السيرية في البحث. وذلك ضمن حينئذ أدلة. الدليل الأول اللي هو حينئذ المعنى العرفي للإقامة في البحث، مع الأخذ بعين الاعتبار عم نشترط شو أن الإقامة اشترط وحدة المكان حتى تصير عندنا وحدة إقامة، ما بنقول حينئذ بجواز الإقامة في كذا مكان، تعدد مكان موجب لتعدد الإقامة وعدم وحدة الإقامة، والحال نشترط وحدة الإقامة حتى نخرج عن عمومات وجوب القصر على المسافر. أيضا نشترط التتابع والتوالي في الأيام حينئذ في البيت وعدم حصول الفاصل فيما بينها، إذا كله مشترطه. مع ذلك حينئذ يجوز له الخروج، إذا كان يجوز له فيجوز القصد من رأس إلى الخروج خارج حينئذ حد الترخص لكن دون المسافة. العقد السلبي هو أن يكون دون المسافة، أما خارج حد الترخص يكون ذلك جائزا بلا أي إشكال، إما لأنه هو معنى حينئذ الإقامة في البيت. ليش معنى الإقامة؟ معنى الإقامة هو أن يكون هذا محط رحل، وهذا اللي هو موجود في بعض فتاوى الفقهاء متأخرا، أن يكون هذا مكان محط رحله في البيت، فلا ينافيه الخروج اليسير الساعة والساعتين الساعات اللي هي بالنسبة للعشرة أيام أو ساعتين ثلاثة. هلأ في كل يوم أو في مجموعها سوف يأتي، بس هذا الخروج اليسير بحسب الزمان. لكن إذا كان الخروج دون المسافة مو خارج الحد وخارج المسافة، لا بد أن يكون دون المسافة، لأنه إذا خرج المسافة فقد أنشأ سفرا جديدا وبه نقض حينئذ تلك الإقامة وحقق الفاصل بالنسبة لتلك الإقامة، فلو رجع المكان الأول بده يرجع ينشئ حينئذ إقامة جديدة غير تلك الإقامة التي كان ماحيا لها حينئذ ذلك الخروج الذي تمادى إلى أن بلغ حينئذ المسافة في البحر. فأساسا معنى حينئذ الإقامة في مكان هو أن يكون هذا المكان هو موضع رحلي ومحل حينئذ رحلي، وسكنه وبيجي بنيم هونيك وبيكل هونيك وبيعمل كل غير كل شأن، يعني وطن مصغر ووطن كيف ببلده بمكان تناسله وتكاسله وأشغاله وإنجازاته في البحر. أيضا بالنسبة لمحل الإقامة بس عم صغر أكله وشربه مدينته وأعماله كل وين في ذلك المكان، بس بيخرج خروج يسير قصير بحسب الزمان، سواء كان هذا الخروج خارج السور داخل حد الترخص خارج حد الترخص دون المسافة في البين، بحيث إذا سئل هيدا وين أنت وين مقيم، ما بيقولش مقيم مثلا بهالمكان الذي خرج إليه، ولو بده يأكل هناك بده يأكل مثلا مش أكله اللي هناك بيأكل كيف اللي يعد ببلده يتعاطى حينئذ الأمور كما لو كان له بلد في البين. كذلك هذا بلد مصغر بالنسبة له، وطن مصغر وطن بمعنى أضيق في البيان مدة الإقامة 10 أيام أو شهر، فيكون حينئذ بمثابة الوطن بالنسبة له، رحله في ذلك المكان، خروجه بحيث إذا سئل أنت أين تقيم فيقول مثلا لأنه رح يرجع بالليل، قد ما يطلع كيف العصفور اللي بيطير وبيرجع إلى عشره في البلد، فإذا أيضا بغيب وبيرجع إلى حين إذن مكان إقامته، أو مثل يعني سيف بيرجع إلى وطنه، هذا سيف راح ورجع إلى مكان إقامته. هلا في سيف خارج حد خارج المسافة، بس هذا سوف يقطع حينئذ تبكى الإقامة بصريح حينئذ كل روايات البحث. والحال أن اشترطنا حينئذ التواصل والتتابع في الأيام، واشترطنا وحدة المكان بالنسبة للإقامة في الأيام. هذا التفسير الذي حينئذ يذكر في المقام، والمسألة محالة إلى العرف، وليست المسألة مسألة حينئذ تعبدية ومسألة شرعية، حتى ولو تدخل الشارع يتدخل كواحد من العرف وكعارف بالعرف في البيت، مش بيتدخل بيفضل شروط وقيود تعبدية في البيت خارج حينئذ دائرة العرف وخارج دائرة مذاق العرف وما يراه العرف في البيت. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني في المقام، الدليل الثاني وهي رواية الحضيني محمد بن إبراهيم الحضيني، صلاة المسافر الباب 25 الحديث 15 بإسناده، إسناد الشيخ رحمة الله عليه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار، محمد بن يحيى اللي هو الشيء اسمه الثقة في البين، والإسناد أيضا تام عن محمد إنه إسناده إلى الكليني، والكليني محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار أيضا ثقة، عن علي بن مهزيار عن محمد بن إبراهيم الحضيني 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 قال استأمرت لي بدكن إياه، قال هو على كل حال مجهور، بس أديش أقولكم مجهور لأنه إذا قلت خالص الرواية مش رح تسمعوه. قال استأمرت أبا جعفر عليه السلام في الإتمام، الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، استأمرت أبا جعفر في الإتمام والتقصير أن يبين لي أمر اسمه الإتمام والتقصير. قال إذا دخلت الحرمين لمكة والمدينة فانوي 10 أيام وأتم الصلاة. قلت إني أقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة، بيوم أو يومين أو ثلاثة، وببعض النسخ أو 3 أيام، هون ما فيش، بس قبل التروية بقديش؟ بيوم أو يومين أو ثلاثة، يعني نخذ مع يوم التروية بصير 3 أيام، بصير يومين على اليوم أو 3 أيام، يعني الماكسيم 4 أيام، مش ما فيش 10 أيام. وبعدين لمن رايح؟ بده يطلع على، قال انوي مقامة 10 أيام وأتم الصلاة، انوي مقامة 10 أيام وأتم الصلاة. هلا على ايش محمولة وعلى ايش كذا؟ وهي محمولة انه بين مكي وعرف مش مصيفة املي يعني. بس سيد الشيخ انوي مقامة 10 أيام، قال انوي مقامة 10 أيام وأتم الصلاة فيها. الشاهد بهذه الرواية أنه هو من رأس وقت اللي دخل إلى مكة، لكن مش قبل التروية 10 أيام، لا قبل التروية بيوم أو بيومين أو ب3 أيام، مع يوم التروية اللي هو 4 أو 3 أو يومين في البيت. فكشو بدي يعمل؟ قال له أنوي المقام 10 أيام وأتم الصلاة في مكة، مع أنه عالم أنه نحن فسرنا النية بمعنى يشمل العلم مش خصوص القصد والعزم والآخر، لأنه عالم أنه سوف يخرج إلى عرفات في البحر، فقصد حينئذ الإقامة، ينوي الإقامة حينئذ في مكة 10 أيام مع كونه سوف يخرج إلى عرفات، ومش لح يرجع لليلته في البحر، بل لح يرجع حينئذ بعد ذلك بعد يوم، يعني يوم العاشر وقت اللي اسمه بيرجع إلى مكة ويأتي حينئذ بأعماله. فالإمام عليه السلام أمره بأن ينوي أو هذا أمر بنحو الإرشاد حينئذ يعني حتى حينئذ تتم الصلاة فيها البين أنه مقام 10 أيام وأتم الصلاة مع أنه من قصده من رأس حينما نوى الإقامة في مكة 10 أيام ناوي ضمن 10 أيام أن يخرج إلى شو عرفة وقاصد الخروج إلى عرفة وعدم الرجوع إلى ليومه أو ليلته كما ذكر الحديث فيما سبق. هذه الرواية التي بأيدينا والتي تدل على جواز قصد الإقامة مع قصد الخروج خارج مرة نقول خارج حد الترخص مرة خارج حد الترخص في البين. هذه الألف في خارج للإشارة لشو بهالمعنى اللي شو اسمه وقد ما تمد عليها قد ما بيكون في عنا شو بعض. هلا هيدا البعد حتى يبلغ حينئذ المسافة فيها على ضوء الروايات التي تقدمت معنا. هيدا حاصل الدليل الثاني فيها. هلا هيدا في كلام سوف يأتي إن شاء الله. والأهم في ذلك بعد مسألة الصدق العرفي هو صحيحة زرارة عن الإمام الباقر صلوات الله عليه وسلم. هيدي عن أبي جعفر وهيديك عن أبي جعفر عليهم السلام الإمام الجواد وهناك الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يأتي إن شاء الله الحمد لله.